قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب في ملابسه صلى الله عليه وسلم. وقال خالد بن يزيد قال حدثنا عاصم بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس القلانس البيضاء والمزرورات وذوات الآذان. عاصم هذا بصري متهم بالكذب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه. تفرد به حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر. وقال وكيع عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء سوداء. حديث صحيح. وعن ركانة رضي الله تعالى عنه أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. أخرجه أبو داود. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كمة بيضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. رواته ثقات. هذا باب جديد، وقد بقي من الباب الأول خبران في باب مزاحه صلى الله عليه وسلم ودماثة أخلاقه. الخبر الأول خلاصته أن رجلا من أهل البادية الذين يسكنون البوادي كان اسمه زاهر. زاهر هذا يأتي إلى المدينة من البادية، لأن حول المدينة أعراب. المدينة كان يسكنها الأنصار، الأوس والخزرج وهؤلاء من العرب، ويسكنها يهود كما تعلمون، بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير. الله تبارك وتعالى انتقم من يهود فأجلى النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع، وأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الخندق بني قريظة، عليهم لعائن الله. وأما الأنصار، وما أدراك ما الأنصار؟ فأولئك القوم الذين ناصروا رسول الله وأيدوه وعزروه ودافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم وعن نسائهم وعن أموالهم وعن أنفسهم، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. حول المدينة عرب كثر: مزينة، بلي، جهينة وغيرها من الأعراب الذين أكرم الله تعالى من أكرم منهم بالدخول في الإسلام في أول الأمر، وجماعة منهم دخلوا في الإسلام في آخر الأمر بعد أن رأوا أن الله تعالى قد فتح على نبيه صلوات الله وسلامه عليه مكة. انهالت العرب بعد فتح مكة بالدخول في الإسلام، لأنهم في أول الأمر ما أرادوا أن يجابهوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعداء. قالوا: دعوا محمدا وأصحابه، قوم قريش، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا، وإن انتصروا عليه كفونا المونة. جماعة أكرمهم الله تعالى بالدخول بالإسلام وبادروا، جماعة ظلوا على ما هم عليه إلى أن فتح الله تعالى مكة فدخلوا في الإسلام. ومن ضمن العرب الذين دخلوا في الإسلام عرب اليمن، عرب حضرموت، بعض عرب العراق، بعض عرب الشام، هؤلاء دخلوا في الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا زاهر تبدأ من سكان البادية، وليس بعار أن يكون المرء في البادية إذا اتقى الله. لا يتعين على من حول المدينة أن يشكر المدينة، ليس بشرط، وإنما الشرط أن تكون حيثما كنت متقيا لله، عالما بحدوده، مجتهدا في معرفة ما أوجب الله عليه. إلا أنه يخشى من سكن البوادي أن يبقى الإنسان على جهل، أن يكون بعيدا عن معرفة ما أوجب الله تعالى عليه. أما إذا كان المرء في البادية لا سيما في آخر الزمان عندما تشتد الفتن وعندما تكون البلايا والمصائب والمحن، إذا كان في باديته مع غنمه بين شعاف الجبال يذكر الله ويعبد الله ويتقي الله تعالى لا بأس ولا مانع. إنما الممنوع أن يظل في البادية بعيدا عن العلم، بعيدا عن التقوى، بعيدا عن الصلاح، بعيدا عن مرضات الله تبارك وتعالى، متبعا الغنم، البقر، الأبعرة، لا يعرف شيئا من أمور الله تعالى ولا ما افترض الله جل وعلا على عباده. هذا هو الأمر المذموم، هذا هو الأمر المكروه. كذلك من كان في الحاضرة عليه أن يتقي الله وعليه أن يعلم ما أوجب الله تعالى عليه. وإن الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحد، وإنما يقدس الإنسان عمله. أنا في طيبة، أنا في مكة المكرمة ولا عمل صالح لي ولا أعرف الله ولا أتقي، وإنما إنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا يأكل ويشرب ويلهو وينكح لا يعرف شيء. لما خلقه الله؟ ماذا خلقه الله تعالى لأجله؟ لا يعلم أن يقرأ شيئا من القرآن، لا يحفظ شيئا من كتاب الله، لا يقوى على قراءة شيء من الفقه الإسلامي وهو في الحاضرة أو في البادية. فيا ويله عندما يلقى ربه، لأن الله تعالى خلقنا لأمر عظيم، أمر كبير جدا. خلقنا الله تعالى لطاعته، خلقنا الله جل وعلا لعبادته. فإذا ما كان المرء في طيبة، في مكة، في أي موضع، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. هذا أثر ينبغي أن يحفظ. إن الأرض لا تقدس أحدا وإن الجنس والعشيرة والقبيلة والنسب لا يقدس أحدا. كن ما كنت في الحسب والنسب، لست بأفضل في الحسب والنسب من أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أنزل الله تعالى فيه بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد، نسبه ما نفعه. وإنما الذي ينفع العمل الصالح الذي يقرب إلى الله تعالى. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوان أن نحرص على معرفة ما خلقنا الله تعالى لأجله، وأن نعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تعالى. وعلينا أن نتيقن إن أعمالنا لا تكسبنا جنات الله ولا رضوان الله تبارك وتعالى، وإنما أعمالنا سبب من الأسباب وسبب للرقي في الدرجات عند الله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الشاهد أزهر زاهر رضي الله عنه كان يأتي بتحف من البادية ويدفعها لرسول الله هدية من البادية. تهادوا تحابوا هذا أمر مشروع، وبخاصة ما بين الجيران وبخاصة بين الأقارب. وأنا أعرف في هذه البلاد الطيبة ما كان عليه الجيران من صلاح وتقوى وتهادي وتحاب. هذا له مخرف، هذا له بستان، هذا له حديقة، كانت الثمرة، كان الزهو، كان الرطب، والله لا ينزل شيئا إلى السوق إلا بعدما يطعم جيرانه. هذه أخلاق طيبة زالت ذهبت. جار لا يعرف جاره، والله لا يسلم عليه، لا يتنازل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلا إذا كان من الجماعة، من العشيرة، من القبيلة، زميل في عمل، لا بأس ولا مانع. وأما مسلم ولو كان مسلم كأبي بكر الصديق والله لا يبالى به. لكن القوم، الجيل الذي قبل هذا الجيل، لا يمكن أن ينزل تمرة إلا بعدما يطعم جيرانه وأقرباءه، وبعد ذلك يذهب إلى السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. فضو حديث النبي: لا تحقرن جارة أن تهدي لجارتها شيئا من طعامها ولو فرس نشاء، ولو كانت بقادم سوداء محروقة، تأخذ منها لجارتها تطعمها لتقوي الأواصر بينها وبين جارتها. كذلك الجار يهدي لجاره، كذلك من كان بالبادية يهدي لمن بالحاضرة، وهكذا من بالحاضرة يهدي لمن بالبادية. آداب إسلامية ترى عظيمة جليلة. هذا الرجل يهدي للنبي هدية، وإذا ما أراد هذا الأعرابي أن يعود يجهزه النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر النبي ماذا يريد هذا الأعرابي، يريد ملابس، يريد أشياء من الحاضرة يأخذها رسول الله ويهديها له صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. اللهم صل على رسوله. إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان زاهر رضي الله تعالى عنه دميما، يعني الخلقة فيها دمامة. فأتاه النبي يوما، أتى إلى زاهر، وزاهر في السوق يبيع متاعه مما يؤتى به من البادية، سمن، أقط، بعض الأشياء التي تكون في البادية، غنم وما إلى ذلك. أتى النبي إلى زاهر فاحتضن النبي زاهرا، وزاهر لا يعلم من احتضنه وهو لا يبصر النبي. فقال: أرسلني، من هذا؟ اتركني، من الذي احتضنني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، التفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رسول الله يقول هذا المزاح المحمود، وجعل النبي يقول: من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني العبد؟ النبي قال العبد بالألف واللام، يقصد عبد الله تعالى. الرسول يوري أنا عبد وأنت عبد، وكلنا عبيد لمن؟ لله الذي خلق فسوى، الذي صور فأحسن الصور، الرب. فالنبي قال: من يشتري مني العبد؟ وصدق رسول الله. أليس رسول الله عبد الله؟ أليس زاهر وغيره عبيد الله؟ كلنا عبيد الله تعالى. فقال زاهر: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني دميم، لا أحد يدفع فيه مال ليشتريني. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي لزاهر: أنت عند الله غالٍ. اللهم صل على رسول الله. أنت عند الله غالٍ. العبرة ليس باللون، والعبرة ليست بحسن الوجه، والعبرة ليست بالنسب، والعبرة ليست بالحسب، ما من حسب إلا وإنسان يرى أنه أعظم من حسب الآخر. الآن أمريكا ترى أن جميع من في العالم غير الطورانيين، يعني جميع العرب، جميع باكستان، جميع الشرقيين، هؤلاء لا يتنازلون أن ينزلون في بعض الفنادق لأنهم ليسوا طورانيين، يقول هذا دم ملوث، ويرون أنهم كل شيء. وجاء هتلر حاكم ألمانيا، وإلى اليوم ألمانيا تقول ألمانيا فوق الجميع. وتعالوا اسمعوا ما علمنا القرآن، علمنا القرآن وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام الجميل في خلقه، الجميل في أحواله، يقول لهذا الرجل أنت عند الله غال. هذه الكلمة ماذا يفعل بها زاهر؟ أنت عند الله غال، مقامك عند الله كبير يا زاهر، لأنه صحابي لقي النبي وهو مؤمن وصالح تقي، شهد له رسول الله بأنه غال عند الله تعالى. لو كان زاهر جميلا وضيئا ثريا حسيبا نسيبا وليس صالحا لما شهد النبي له. هذا عبد الله بن أم مكتوم ابن أبي لعنة الله تعالى عليه، سيد من بالوادي بالمدينة، قدم النبي المدينة وعبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه يعقد له تاج ليملك على أهل المدينة، ملك للعرب بالمدينة، ولكن لما لم يكن على إسلام أنزل الله تعالى على رسوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وأنزل الله تعالى عليه قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مقامه لا ينفع عند الله تعالى. الأثر الآخر عن سيد بن حضير قال بين رجل من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، وكان في هذا الأنصار دعابة ومزاح يكلم القوم والقوم يضحكون، فطعنه رسول الله، الرسول طعن الرجل الأنصاري المزاح، طعنه في بطنه كما نقول اليوم عيار يضحك الناس، طعنه في خاصرته. فقال الأنصاري للنبي اصبر لي، قال اصطبر، قال لأن عليك قميصا ولم يكن علي قميص، اصبر لي أنا أريد أن أخذ طعنة بطعنة، قال اصطبر هيا خذ حقك، قال لا أنت علي قميص وأنا ليس علي قميص، ارفع القميص حتى أطعن خاصرتك يا رسول الله. النبي لا يعلم الغيب، لا يعلم ماذا يريد هذا الأنصاري، الأنصاري لا يريد أن يطعن النبي في خاصرته، الأنصاري له مرمى بعيد، ولكن النبي لا يعلم الغيب. والفائدة ها هنا أن النبي رضخ للواقع ورفع قميصه وأظهر خاصرته ليقوم هذا الرجل بطعن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي طعن، فرفع النبي قميصه، فرفع النبي قميصه، أكرر، فرفع النبي قميصه، فاحتضنه الأنصاري وجعل يقبل كشحه ويقول إنما أردت هذا يا رسول الله، أنا لا أريد أن أطعنك في خاصرتك. رواته ثقات، وقد علمنا غير ما مر ما جرى يوم بدر والنبي يساب الصفوف، وإذا برجل قد برز في الصف، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، عند القتال لا بد من تسوية الصفوف، وعند الصلاة عندما نكون بين يدي الرب تبارك وتعالى لا بد أن نسوي الصفوف. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا وقفنا وبرزت أنا قليلا وساواني جاري يريد أن أعتدل، يجب علي أن أتقي الله. وأذكر لكم غريبة عجيبة، أو أذكر لكم غريبتين. الأولى، وقفوا في الصف يصلون، وإذا بمواطن برز قليلا، فقام رجل من الحجاج وقال له: يا فلان ارجع قليلا. نظر إليه مواطن قال: لا، بعدما انتهى من الصلاة أنت تعلمني أن أرجع ونعود؟ يا أخي لا يا أخي، كلنا مواطنون لله، وهذا أمر يجب علينا أن نتناصع فيه. وأخرى جرت لي ربما في هذا الموضع، أصلي إلى سارية وإذا برجل بعد الصلاة وأنا أتنفل عند السارية، هذه السارية أراد أن يمر بين يدي وأنا لست خلف الإمام، لو كنت خلف الإمام مأموم لا يحق لي أن أمنع، ولكن إذا كنت فذا ولي سترة وأراد إنسان أن يمر بين يدي علي أن أمنع، واجب علي أن أمنع. فلما منعت الأولى أراد مرة أخرى أن يمر، أشرت هكذا فنظر إلي وكأني كيفته، لو كنت ما كيفته لقال شيئا غير الذي قال. ماذا قال؟ قال: أنتم إذا أتيتم عندنا نفعل هكذا بكم؟ هذا جهل، لا ينبغي أن يكون المرء إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. علينا أن نتقي الله يا جماعة الإسلام، إن دعينا إلى معروف، إذا دعينا إلى خير، لا ننظر إلى أننا مواطنون أو غير مواطنون، هذا دين الله لعباد الله جميعا، ليس لعربي ولا عجمي ولا شرقي ولا غربي ولا كذا، لا أبدا. يجب على الجميع أن يرضخ لأمر الله تعالى. الله تعالى يوم القيامة لا يفرق بين عبادي، هذا كذا من بلد كذا وكذا، لا، الله جل وعلا يحاسب الجميع، لا إله إلا هو، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لا إله إلا هو. الرسول مر وإذا بالرجل بارز طعنه النبي ليسوي الصف، فقال: يا رسول الله والله لقد أوجعتني، هذه الطعنة أوجعتني، أنصفني منه، يعطيني حق، هذا وقت مسايفة وقتال أمام العدو، ماذا كان من سيد الخلق معلم الناس الخير الذي أتى بالعدالة والمساواة، والذي قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وتعلمون قصة ولد عمرو بن العاص أمير مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولد لعمرو بن العاص ضرب رجلا من القبط في مصر، وعندما ضربه وقال له: خذها وأنا ابن الأكرمين، خذ الضربة هذه والصفحة وأنا ولد الأكرمين، أنا ولد لأمير مصر عمرو بن العاص، بل ليس أمير فقط، فاتح مصر. جاء الرجل إلى عمر يشكو في زمن عمر، سمع عمر رضي الله تعالى عنه الكلمة، وليس لعمر أن يقضي ويأمر بغيبة عمرو بن العاص، لا بد أن يتأكد. كتب خطاب لعمر: إذا كان الموسم فواثني، تعال إلي في مكة أنت وولدك. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا عدالة الإسلام، اسمعوا كيف رب الإسلام الخلق. جاء عمرو بن العاص ومعه ولده، ولا يدري ماذا يريد أمير المؤمنين منه، ربما أن أمير المؤمنين يريد منه أن يولي الولد ولاية، لأنه ولد لعمر بن العاص. فجاء بالرجل المضروب وقال له: قل لعمر ما قلت لي، قال وقع يوم كذا كذا وكذا وضرب ضربني ابنه وقال لي خذها وأنا ابن الأكرمين. فقال عمر للرجل انتقم من خذ حقك، خذ حقك من ابن الأكرمين. خطاب إلى أمير عظيم كبير يأتي لينصف رجل، وهذا رجل أمام النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ حقه من النبي، والنبي يرضى ويرضخ ويحسر عن بطنه، والنبي ما أراد ظلمه، وحاشا رسول الله أن يظلم، وإنما النبي يريد أن يسوي الصف. فلما حسر عن بطنه وإذا بالرجل ينهال تقبيل، علم أنه الآن أمام عدو وأنه بعد لحظات سينتقل إلى عالم الآخرة، وأنه يريد أن يكون آخر ما يودع جسد رسول الله صلوات الله وسلامه. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله منذ أسلم ولا رآني رسول الله إلا تبسم. اللهم صل على النبي. هذا جرير ابن عبد الله البجلي أسلم قبل أن يموت النبي بأربعين يوم، وقبيلة بجيل معروفة من قبائل العرب، قيل إنها عدنانية وقيل إنها قحطانية، لأن العرب إما أن يعودوا إلى قحطان أو أن يعودوا إلى عدنان. بجيل معروف موضعها إلى اليوم بنو مالك بجوار زهران وغامد. أسلم هذا الرجل وكان جميلا وكان وضيئا وكان رجلا عاقلا كريما، فرح النبي بإسلامه وفرح الصحابة أو يفرح الصحابة بأحاديثه. ما ذكر جرير ابن عبد الله البجلي وما رواه الصحابة يفرحون به، لأنه من آخر من أسلم. وإذا هذا الأمر الذي يقوله جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه هذا أمر ما نسخ، وإنما هذا أمر آخر ما جرى وحدث قبل أن يموت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما أسلم ووفد وأتى إلى النبي أنزله النبي منزلا حسنا. يقول جرير، وهذا اعتراف من جرير، ما حجبني رسول الله منذ أسلمت، إذا جيت أدخل على رسول الله في الحال ولا أوقف ولا أمنع، ولا رآني مرة إلا تبسم، كلما لقيت يتبسم. النبي دائما ثنيته بارزة ظاهرة. جرير ليس أنصاري، جرير ليس مهاجري، جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ليس من السابقين في الإسلام. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه من آخر من أسلم، ويشهد بأن النبي ما رآه إلا تبسم، وكثرة التبسم دليل على سلامة الباطن وعلى حسن الطوية. المكشر دائم لا ترى أسارير وجهه، تضيء تتلألأ، وبخاصة للضعيف. الضعيف الضعيف يا عباد الله، الضعيف الضعيف يا عباد الله، وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ الله جل وعلا قد ينزل يرفع عنا بأسا ويرفع عنا بلاء ويزيل الله عنا مكروها بسبب الضعفاء. هل ترحمون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل ترحمون وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ الضعيف يكرم ويعطى ويرحم حتى يرحمنا الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وبخاصة من جعل الله بيده ولاية، من جعل الله بيده أمر، من جعل الله بيده أمرا ينظر فيه إلى أحوال العباد، عليه أن يتخلق بأخلاق المصطفى، وعليه أن يتحلى بأخلاق سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حتى يرحمنا الله، وحتى يرزقنا الله، وحتى يكون الله تعالى معنا. ما رأى النبي جريرا إلا تبسم، وقد سبق أن قلت لك غير ما مرة أن الصغير يأتي والنبي يسلم عليه، وأنه يمر على جماعة فهو يبدأ ويسلم، بل سلم على جماعة من النساء يمر عليهم فيسلم عليهم، وقد عاتبه الله تعالى عتاب قبل 14 قرن. هذا العتاب موجود نقرأه في القرآن، وهذا العتاب ما كان لأن النبي وقع في مكروه وحاشاه، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام تأول. ماذا وقع؟ جاء الأعمى عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله في مكة، وعند النبي بعض صناديد قريش، بعض صناديد قريش عند رسول الله، النبي يهتم بهم ويريد أن ينقلهم نقلة إلى الإسلام. جاء الأعمى عبد الله بن أبي ابن أم مكتوم مسلم 100%. عبس النبي قليلا لأنه لا يريد أن يأتي ابن أم مكتوم والاجتماع حاصل، وهؤلاء كبراء عظماء يرون أنه لا يليق أن يجلسوا مع أمثال عبد الله بن أم مكتوم. تمنى النبي لو تأخر قليلا، تمنى النبي لو تأخر عبد الله بن مكتوم، فعبس النبي وتولى وأعرض، فأنزل الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي متأول، ليس متكبر وليس بمتعظم، وحاشاه أن يفعل ذلك، ومع ذلك عاتبه الله، فكيف بي وكيف بك يا عبد الله؟ إذا وليت ولاية صغيرة أو كبيرة، هيا ما أحد يكلمني إلا بمعروف، حتى لا يسلم علي أحد إلا بمعروف. لا ينبغي هذا. اللهم صل على أشرف الخلق. هذا بعض ما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في مزاح النبي ومداعبة النبي صلوات الله وسلامه عليه وملاطفته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل الإمام الذهبي إلى أمر آخر، باب في ملابسه صلى الله عليه وسلم. باب في ملابسه، يعني يريد أن يتكلم على ماذا كان يلبس. والعلماء أيها الإخوان اهتموا بجميع أحوال رسول الله، العقدية، العبادية، العادية، الأمور العادية اهتموا بها وسجلوها ودونوها. ولا يوجد عظيم ولا كبير ولا رئيس وطئت قدماه هذا الكوكب الأرضي جمعت أقواله وأعماله وأفعاله كما جمع المسلمون عن رسول الله. تكلم على جميع أحواله منذ أن بعث إلى أن وضع في قبره صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكرت لكم غير ما مرة أنه لا يوجد عظيم اليوم ولا قبل اليوم يود أن تنشر أحواله وأخباره وأعماله الداخلية. إذا أغلق الدار عليه واختلى بأولادي وأهلي لا يريد أن يراه أحد، وبعد ذلك يذهب ويدون: إني رأيت هذا العظيم وهذا الرئيس وهذا الكبير وهذا التاجر يقول لأهله كذا ويعمل كذا ويفعل كذا. لا أحد يريد هذا أبدا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سيد العظماء، سيد الأنبياء، سيد المرسلين، أحواله، أعماله، أفعاله في خلوته، في جلوته أمر مشاع لجميع الخلق. كيف ينام مع أهله؟ يدون ولا حرج، لأن هذا شرع لنا. ماذا يفعل داخل الدار بعد أن يوصد الباب؟ ينقل عنه ولا حرج. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ارتقيت على ظهر بيت لنا، صعدت على ظهر بيت، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. كلام واضح معروف. استدل العلماء من هذا، يقول ابن عمر مستقبل بيت المقدس، النبي في بيته على موضع عال يقضي حاجته، يعني حاجة الإنسان بول أو غائط، جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. أتدرون ماذا قال العلماء؟ في هذا دلالة على جواز استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان لا في الخلاء. دليل واضح. هذا عمل رسول الله، أن أراد أن يمنع في البنيان فليأتي بنص، فليأتي بدليل. ما عاتب النبي ابن عمر لما ارتقيته ولما صارت دارك على من داري؟ الشاهد أن أفعاله عليه الصلاة والسلام الداخلية شرع لنا. ولعل هذا من أسباب إباحة الله تعالى له أن ينكح جملة من النسوة حتى ينقلن أحواله ويروين أخباره. امرأة واحدة لا تكفي لمثل هذا العظيم، ثنتان ثلاثة أربعة لا تكفي، 100,000 زيادة نقلوا عنه الأعمال التي يعملها في الظاهر وما استطاعوا. الأعمال التي يعملها في الباطن نقلت لنا 9 نسوة. ماذا كان يفعل إذا دخل الدار؟ ماذا كان يفعل؟ وماذا يقول لأهله؟ وماذا يصنع؟ لأن هذا الصنع وهذا العمل تشريع للأمة. أفعاله، أعماله، أقواله تشريع لهذه الأمة. أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله قلت لك دونت منها أمور عبادية، منها أمور عادية. الأمور العبادية وجب علينا أن نتأسى به فيها، الأمور العادية اعتبارية لا يجب علينا أن نفعل ذلك على وجه الإلزام، وإنما لنا أن نفعل هذا لأن هذه صفة من الصفات الله جل وعلا جعل النبي يتحلى بها، وما تحلى النبي عليه الصلاة والسلام به من الأمور العادية لا شك أنه خير. فإذا اقتدينا به في هذا الخير لنا أن نقتدي به، وإن تركنا ولم نفعل لا شيء عليه. ولهذا أنكر بعض الصحابة على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديد الحرص والتمسك بأعمال النبي. إذا سافر لعمرة لحج ينظر أين نزل رسول الله وبات، أين بال رسول الله، الموضع الذي بال النبي فيه يتبول ابن عمر فيه، الموضع الذي نزل فيه رسول الله ابن عمر ينزل فيه. قال له أبوه وغيره: هذه أمور عادية ليست تعبدية، هذا منزل نزله النبي عربا لم يأمره الله بالنزول فيه، ولا يعتبر هذا الموضع النزول فيه عبادة، يجب على كل إنسان أن ينزل في هذا الموضع. ولكن تعالى النبي إذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى، وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عمل عبادي نتشرع نتعبد به، لكن نزل هنا قال هنا أتى وجلس تحت هذه الشجرة، هذا أمر ليس بلازم ولا يعتبر عبادة يتعبد الله تعالى بها. ولذا أنكر عبد الله بن عمر على أنكر عمر على ولده عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هذا يا إخوان شديد الحرص على التمسك بآداب النبي، مرة هجر ولده وكان لا يسلم على ولده لأنه قال للولد حديث سمعت النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال الولد والله إنا لنمنعهم، مقصود الولد النساء غيرنا وبدلنا وصرنا يخرجنا على حالة تؤدي إلى أن يمنعنا. فما سمع عبد الله بن عمر هذه الكلمة إلا وقال لولدي والله لا أكلمك بعد اليوم، أنا بعد اليوم ما أكلمك يا فلان، أقول لك قال رسول الله وتقول والله إنا لنمنعهم، أين أنت؟ أنا أقول لك النبي قال وأنت تقول لي نمنع؟ يا الله، الله يرضى على عبد الله بن عمر وعلى أصحاب النبي. أنا اليوم يقول لي قائل النبي كانت له لحية تملأ صدره، يا ليتك تدع لحيتك حتى تملأ صدرك كما كان النبي يدع لحيته وتملأ صدره، تعرف الجواب ايه؟ والله ما اتركها حتى يقول الناس لي مجنون. هذا امر عمله النبي وليس بشيء، نحن ما لنا وللنبي اليوم، نحن اليوم في القرن الرابع عشر، اتريدون ان يضحك الخلق علينا؟ النبي في آخر الزمان، هذا كلام من يحب رسول الله في آخر الزمان، يحبون رسول الله بالطبل ويحبون رسول الله إذا وجد بو صعود، وكمان أقالوا يحبون رسول الله، وإذا قلت لهم قال النبي وفعل النبي وهذا هدي النبي ولا ينبغي أن تفعل كذا ولا كذا لأن هذا الفعل يخالف النبي، قال لك لا، نحن الآن في القرن العشرين، أتريدون أن نعمل ما عمل النبي؟ من لم يعمل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهتدي بهديه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعه الله مع رسوله في جنات عدن يوم القيامة. ترد على رسول الله؟ لا، اعترف بأنني مقصر لا بأس، أنا عاصي لا مانع، ولكن لا، الرسول له لحية تملأ صدره بكيف يقول خلي، لكن أنا ما أخلي لي لحية تملأ صدره. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام يصدر من الدين يا جماعة، وسبب هذا الجهل، وسبب هذا البعد عن الله، وسبب هذا عدم معرفة ما جاء به رسول الله. ولهذا نحن في هذا العصر في هذا القرن أشد الناس حاجة إلى معرفة سبيل المصطفى وطريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ابن عمر ما كلم ولده لأن الولد قال هذه الكلمة. عبد الله بن المغفل صحابي رأى ولدا من أولاد أخيه يقذف، يحذف، يأخذ حصى ويضعها بين سبابته الإبهام والسبابة ويرمي بها، هذا يسمى خذف. فقال له يا بني لا تخذف فإنها تبقى العين وإنها لا تصيب هدف أو غرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. وإذا بالولد يعود ويخذف، وتارة لها آذان وتارة لها إزرار، لكن هذا الحديث فيه مقال رواه عاصم وهو بصري متهم بالكذب، على الإمام الذهبي أن يأتينا بحديث آخر يدل على أن النبي كان يلبس قلنسوة، سيأتي إن شاء الله. الأثر الثاني عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، عمامة ليست هذه عمامة، هذا يسمى خمار، وإذا وضعته على هذا الحال يقال تقنع، وإنما العمامة كعمامة أهل الهند والسند والسودان وبعض العرب، كثير من العرب تركوا العمامة اليوم، وكثير من العرب تركوا العباء اليوم، وكثير من العرب في غير هذه البلاد حتى القميص ترك، ما في إلا وبس. والمرأة العربية التي تزوجها معاوية بن أبي سفيان وأنزلها قصر في الشام في دمشق، دمشق ذات الأنهر والجبال الخضراء والأودية، أنزلها معاوية هنالك، حنت إلى البادية، جاء إليها يوما وإذا بها تقول: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، الشفوف الخضراء والحمراء والرقيقة، هذه أنا لبس العباء عندي أحسن من هذا، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليه، بدل بس أليف لا كلب عند البيت ينبح. وجاءت ببيت آخر كسر صغير أحب إليها من قصر منيف، ما غضب معاوية من هذا، وإنما غضب معاوية من قولها: وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف، ما تريد إلا خرق ضعيف من بني عمها أولى لها من معاوية. قال لها معاوية: أنا عجل عنيف، هيا عليك السلام أنت طالب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد: أخلاق العرب، لباس العرب، خصال العرب، أمور خير، الله جبلهم على هذا الأمر إذا استنوا برسول الله، ويوم أن يدعوا هذا الأمر ويتخلوا منه إذن كما يقال ضغط على إبالة، هذا مثل عربي، ضغط على إبالة، يعني خذ لك حشيش وهات بحزمة ضعها على الحشيش، هي صارت حشيشة من ضمن الحشيش، ضغط على إبالة. وإما إذا اعتزوا بدينهم بأخلاقهم بمثلهم بملابسهم بأوضاعهم بأمورهم بجميع شؤونهم مقتدين بنبيهم، والله إنهم أساتذة للعالم وهم على خير ليس عليه العالم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جابر: كان للنبي عمامة سوداء يلبسها، إذن يجوز أن يلبس اللون الأسود، ويجوز أن تلبس العمامة، ولبس العمامة أمر عمله رسول الله، دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه مغفر، شيء من حديد يمنع وصول الصيف السيف، وجعل على هذا المغفر عمامة سوداء صلوات الله وسلامه عليه، يلبسها في العيدين ويلخيها خلفه، يجعل لها عذبة، هذه العذبة يضعها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. وقال وكيع عن عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة عمامة تسماء، يعني سوداء، حديث صحيح. وعن رتانة رضي الله تعالى عنه أنه صارع النبي فصرعه النبي وقال: سمعت رسول الله يقول: هذا ركانة، إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم والقلانس، فرق ما بيننا أهل الإسلام وبين المشركين العمائم والقلانس، قلنسوة، إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، رواه أبو داود. أما ركانة المحض القرشي المطلبي من ناحية الأب والأم، هاشمي قرشي مطلب، ولذا يقال له المهر، يعني الخالص الصافي. ركامة تأخر إسلامه، ولكنه كان تربا للنبي، يعني مقارب له في السن، صارع النبي بعد الإسلام. والمصارعة معروفة، ولكن ليست المصارعة التي يعملها الإفرنجة بملاكمة وضرب وقتل، لا، مصارعة بالأيدي، يحاول أن يضع الآخر على الأرض والآخر يمتنع عن الوقوع على الأرض، هذا مشروع لا بأس. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لشابين أن يتصارعا أمامه، منعهما من أن يذهبا، منع أحدهما من أن يخرج معه لغزوة أحد، ما تخرج أنت صغير، وأذن لآخر، أذن لشاب آخر، قام غير المأذون له، قال: يا رسول الله، أذنت له ولم تأذن لي؟ ولو صارعته لصرعته، أنا أقوى من هذا الذي أذنت له، ولو تصارعنا أمامك لصرعته. فأذن النبي لهما أن يتصارع أمامه، فصرع غير المأذون له المأذون له، عند ذلك أذن النبي له. فالنبي صارع ركانة في مكة، وصرع النبي ركانة مرتين أو ثلاث، الله جل وعلا وهبه قوة. هذا ركانة مشهور في العرب في قريش أنه الرجل الشديد، لا يستطيع أحد أن يصرعه، ولكن الله مكن النبي منه فصرعه رسول الله حتى يعلم أنه ليس بشيء. هذا ركانة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة: يا رسول الله، ائتني بآية حتى أدخل في الإسلام، أنا أريد آية. قال: تريد آية؟ قال: نعم. توجد شجرة قائمة دعاها رسول الله، شجرة انقسمت قسمين، ظلت تمشي وتأتي إلى أن وقفت أمام النبي وركان يرى. قال: ركان هذه آية، ولكن إن أعدتها إن عادت أسلمت. فدعاها النبي إلى أن تعود إلى موضعها، فعادت والتأمت، لكنه لم يسلم، لأن الله تعالى ما شاء له ذلك إلا في آخر الأمر، الهداية بيد الله تعالى. ركانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا هو الذي طلق امرأته البتة، قال لها: أنت طالق البتة، أو قال لها: أنت طالق بالثلاث. فغضب رسول الله واشتد غضبه، وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن طلاق الثلاث أو طلاق البتة، يأخذ الحبال الثلاث ويبقيها على المرأة، هذا لعب بكتاب الله، لأن الله شرع لنا الطلاق كما قال: الطلاق مرتان، الرجل يطلق المرأة طلقة ويرجعها، يجلسان ما شاء الله، شهر، عام، عشرين، رأى منها شيء طلق الثانية. الطلاق مرتان، طلق الأولى وعاد، طلق الثانية وعاد، بعد ذلك ما بقيت إلا طلقة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسك بمعروف أو يطلقها الطلقة الثالثة: أنت طالق ولا تحل له إلا بعد زوجك.